تمليك الأعيان هو البيع، وإن الأصل في تمليك المنافع هو الإجارة. تحقيقا لما يراد من كلمة الأصل، تعرض الشيخ لكلامه هنا بمناسبة ما أفاده في جواب انتقاض التعريف بالصلح والهبة المعوضة، حيث إن الشيخ قال إن الصلح المتعلق بالعين بإزاء العوض ليس حقيقته التمليك، وإنما حقيقته التسالم، وإن كان يفيد فائدة التمليك، كما أن الهبة المعوضة التي انتقض تعريف البيع بها خارج هذه الهبة المعوضة، خارج عن التمليك على وجه المقابلة، وإنما هذه الهبة تتضمن التمليك من الطرفين من ناحية الشرط، وإلا فالهبة الأولى هبة الواهب هي في حد ذاتها لا تستدعي وجود عوض لها، ولذلك يكون الأصل في التمليك المجاني هو الهبة. هذه المعاوضة، هذا العوض الذي يطلبه الواهب بإزاء هبته لما كان مستندا إلى الشرط، بحيث لو لم يكن شرط التعويض في عقد الهبة لم يكن هناك إلزام على المتهب أن يدفع شيئا عوضا للواهب، فلذلك الهبة خالية عن العوض بذاتها، ويكون العوض مستندا إلى الشرط بخلاف البيع، فإنه في حقيقة ذاته يتقوم بالعوض، بحيث قالوا لا معنى للبيع بدون المعوض كما لا معنى للبيع بلا ثمنين. بهذه المناسبة، بمناسبة التخلص من نقض التعريف بالصلح والهبة المعوضة، يأتي دور ويأتي المجال وينفتح المجال لأن نرى ما يقصده كاشف الغطاء من كلامه بأن الأصل في تمليك الأعيان هو البيع، والأصل في تمليك المنافع هو الإجارة. طبعا لا شغل لنا فعلا بالعقد الثاني، الجملة الثانية، الفقرة الثانية من كلامه بالنسبة إلى تمليك المنافع، إنما همنا فهم ما يقصده من أن الأصل في تمليك الأعيان هو البيع. شيخنا الأنصاري يقول هذا الأصل يحتمل فيه احتمالان: احتمال يكون صحيحا وليس بمراد لكاشف الغطاء حسب الظاهر، واحتمال آخر لا مجال لنا لفهمه وتصديقه، وهو بحسب الظاهر مقصود كاشف الغطاء. ما هما الاحتمالان؟ الاحتمال الأول الذي هو لعله ظاهر كلامه ويناسب كلامه بقرينة موجودة في كلامه، أن يكون المراد من الأصل يعني الغلبة الوجودية، مع فرض أن التمليك بالعوض جامع بين البيع وبين الصلح على العين بعوض وبين الهبة المعوضة. التمليك بالعوض موجود في هذه الأقسام، هذه الأنحاء الثلاثة من العقود، ولكن الأصل في هذه الثلاثة، يعني في موارد الشك، إذا تحقق لنا شك أن هذا التمليك بإزاء العوض لا شك فيه تحقق في الخارج، يعني ليس هناك تمليك مجاني وإنما هو تمليك من الطرفين، ولكن لا نعلم أن هذا التمليك من الطرفين كان بعنوان البيع حتى تترتب سائر أحكام البيع المختصة بالبيع على هذا التمليك، على هذا الشيء المنشأ في الخارج، أم أن هذا التمليك بالعوض كان بعنوان الصلح كي تترتب أحكام الصلح على هذا الإنشاء الخارجي، أم أن هذا التمليك بالعوض صار هبة معوضة من ناحية اشتراط العوض. على كل حال العوض موجود، حتى يترتب عليه حكم الهبة، مثلا مثل جواز الرجوع والأحكام الأخرى. فإذا شككنا تحقق التمليك بالعوض، شككنا في أن الطرفين المتعاقدين هل أنشأ بيعا أم صلحا أم هبة معوضة، مقتضى أصالة البيع في تمليك الأعيان كما هو صريح كلام كاشف الغطاء أعلى الله مقامه الشريف، أن نحمل هذا التمليك بالعوض المشكوك والمجهول عنوانه لدينا، نحمله على البيع. يعني نقول هذا التمليك بالعوض بيع، فلا بد من ترتيب آثار البيع عليه. لماذا؟ ما هو المرجح لحمل هذا التمليك المجهول العنوان على البيع ومعاملة البيع معه حتى تجري فيه الخيارات مثلا؟ لماذا تجري عليه أحكام البيع؟ يقول الأصل في تمليك الأعيان هو الأصل، يعني بمعنى الغالب، يعني حينما نحن نستقرئ ونتتبع موارد تحقق التمليك بالعوض على العين، التمليك على العين بإزاء العوض، حينما نتتبع هذه العقود وهذه التمليكات على الأعيان بالعوض، لو فرضنا أن في كل يوم ينشأ 10 من هذه التمليكات بالعوض، لأنه تنشأ المليارات منها، لكن نفرض الآن 10 عدد معين، هذه التمليكات العشرة يكون واحد منها بعنوان الهبة المعوضة، وواحد منها يكون بعنوان الصلح، وثمانية منها تكون بعنوان البيع. بما أن غالب التمليك بالعوض للعين يكون بعنوان البيع، فأنت ملزم حينما تشك الآن وقع هذا التمليك بالعوض خارجان ولا تعلم أنه كان بعنوان البيع أو بعنوان الهبة المعوضة أو بعنوان الصلح، أنت ملزم أن تقول بأن هذا التمليك بالعوض أيضا بيع، فرتب عليه آثار البيع. فالمعنى الأول، الاحتمال الأول للأصل هو الغلبة، الغلبة التي تقتضي حمل المشترك المعنوي على فرده الغالب، مثل ما إذا كان عنوان طالب العلم مثلا، إذا كان هذا عنوان جامع مشترك معنوي بين عشرات الآلاف كثرهم الله تعالى إن شاء الله وزاد الله في توفيقهم، ولكن فرضنا أن العدد الغالب من هؤلاء العلماء هم معممون متزيئون بهذا الزي، وعلمنا بأن زيدا عالم، ولكن شككنا أن زيد هذا أيضا متزيئ بهذا الزي أم أنه لا، مثلا كان من العلماء في إيران من يكتفي بجعل قبعة عرقشين في رأسه، ولكن حتى هو صار مجتهد و جاءه المشيب وكذا وتوفي بهذا ولم يلبس العمامة أصلا على كل حال. أما في مناطقكم في الغالب هو لعله هكذا يكون، المعمم لعله يكون أقل عددا من غير المعمم. على كل حال الآن في الأجواء التي يغلب على كم مثل حوزة مثلا كذا اللي يغلب فيها هذا الأمر، الآن شككنا أن هذا زيد مع إحرازنا لكونه عالما، شككنا في أنه أيضا هو مثلا معمم أو ليس بمعمم. الغلبة تقتضي أن نلحق هذا الشيء المشكوك، هذا الفرد المشكوك بالأعم الأغلب، فنقول إذن هذا هم أيضا، لأنه بما أنه من جملة العنوان فهو أيضا معمم.
بس هذا الحمل زيدا قامت عليه حجة،
الغلبة تلحق يوجب الظن، والظن يلحق الشيء بالأعم الأغلب، والغلبة هي حجة تصير. هذا احتمال في كلام كاشف الغطاء، واحتمال ثاني هم موجود في كلامه. هذا الاحتمال الثاني الذي هو الصحيح، ولكن لا نعلم أن عبارة كاشف الغطاء تساعد على إرادة هذا الاحتمال، أن نقول بأن الأصل في تمليك الأعيان هو البيع، معنى الأصل ليس هو الغلبة، وإنما الأصل يعني المعنى الحقيقي، هذا المعنى يعني المعنى الحقيقي لتمليك العين بالعوض عبارة عن هو البيع. وإذا كان هناك تمليك مع العوض لا بعنوان البيع فهذا يحتاج إلى قرينة، مثلا إذا كان بعنوان صلح أو بعنوان هبة معوضة هذا يحتاج إلى قرينة على أن التمليك تحقق بعنوان الهبة أو بعنوان الصلح، وإلا إذا لم تكن هناك قرينة يحمل اللفظ يعني التمليك بالعوض على معناه الحقيقي وهو أي شيء، وهو عبارة عن البيع. هذا مثل إيش؟ مثل ما إذا علمنا بأن لكلمة أسد معنى حقيقيا واحدا وهو الحيوان المفترس، وعلمنا بأن له معنى مجازيا أيضا وهو الرجل الشجاع، لا أتكلم على ضوء رأي السكاكي الحقيقة الإدعائية، لا المشهور العربية، نفرض معنى حقيقي ومعنى مجازي للحقيقة الإدعائية. نفرض أن المعنى المشهور المجازي لهذا الأسد هو عبارة عن الرجل الشجاع. الآن المتكلم قال رأيت أسدا أو جئني بأسد، لا ندري أنه أتى بكلمة يرمي حتى ينصرف اللفظ عن معناه الحقيقي إلى معناه المجازي، أم أنه اقتصر على كلمة أسد، رأيت أسدا أو جئني بأسد مثلا، ولم يكن هناك قرينة على إرادة خلاف الموضوع له. هنا الأصوليون يقولون أصالة الحقيقة أصل معتبر بسيرة العقلاء، ابني على أن هذا المتكلم أراد بكلمة الأسد معناه الحقيقي، ما دمت تعلم بمعناه الحقيقي وتعلم بمعناه المجازي وتشك في المراد، أصول المرادية هذه يعبرون عنها، تعلم بأن معناه الحقيقي ماذا وتعلم بمعناه المجازي ماذا، لا مسلك السيد المرتضى. السيد المرتضى يقول إذا شككت في الوضع يكون الاستعمال الأصل في الاستعمال الحقيقة، ليس على ذاك المبنى الكلام، الكلام على مبنى مشهور من الأصوليين. أصالة الحق يجعلونه من الأصول المرادية، يعني إذا علمت بهذا الخطاب وعلمت بأن هذا الخطاب له معنى حقيقي ومعنى مجازي، شككت في مراد المتكلم هل أراد المعنى الحقيقي أو أراد المعنى المجازي، ابن على أنه أراد المعنى الحقيقي متمسكا بأصل الحقيقة، لأنه لو أراد المعنى المجازي، المجاز ما دام هو مجاز مجاز يحتاج إلى قرينة، يتوقف إرادته على إقامة القرينة عليه، والمفروض أن القرينة مفقودة في الكلام، فلا بد من حمل اللفظ على معناه الحقيقي. كلمة التمليك بإزاء العوض أيضا هذا له معنى حقيقي، المعنى الحقيقي هو البيع، البيع مبادلة مال بمال، هو هذا التمليك بالعوض. الصلح على عين بعوض، الهبة المعوضة يكونان معنيان مجازيان لأي شيء، لكلمة التمليك بالبيع للتمليك بالعوض، هذا معنى مجازي. إذا هذا التمليك بالعوض له لفظ يدل عليه بالحقيقة وهو كلمة البيع، وله هذا التمليك بالعوض كلمتان لفظان يدلان عليه بالمجاز، مثل الصلح على العين بالعوض هذا يدل على التمليك بالعوض لكن بالقرينة، والهبة المعوضة كذلك لأنه العوض خارج عن ذات الهبة، تقدمت هذه المباحث. فكاشف الغطاء يحتمل أن يقول بأنه إذا تحقق عقد في الخارج وكنت تدري أن للتمليك بالعوض معنى حقيقيا واحدا، ليس هناك جامع بين المعاني المتعددة، معنى حقيقيا واحدا، فقل السلام عليكم ورحمة الله بأن هذا المعنى الحقيقي هو البيع، والمعنى المجازي مثل الصلح ومثل الهبة هذا غير مراد. لماذا؟ لأنه إذا علمنا بالمعنى الحقيقي وأمكن حمل اللفظ على المعنى الحقيقي أمكن، لماذا؟ لأن القرينة المخالفة مفقودة غير موجودة في الكلام، فلذلك يتعين علينا العمل بأصل الحقيقة وحمل الكلام على المعنى الحقيقي. هذا احتمال ثاني في كلام كاشف الغطاء. شيخنا الأنصاري يقول إن كان مراد كاشف الغطاء من الأصل الأصل في الأعيان في تمليك الأعيان هو البيع، هذا الأصل. إن كان مراد الغلبة الموجبة لصرف المشترك المعنوي إلى بعض حصصه مثل كلمة الإنسان يصدق على العالم والجاهل، يصدق على العالم بالأولوية مثلا بأي مناط، يعني الساجة عنا على كل حال أقرب إلى معنى الحقيقي للإنسان، القوة القدسية، قوة النطق الموجودة، العقل يعني. إذا كان عندنا مشترك معنوي ودار أمر هذا المشترك المعنوي، أفراد المشترك المعنوي كلها معاني حقيقية، هذا الفرق بين باب الحقيقة والمجاز وبين المشترك اللفظي والمعنوي، أن الحقيقة والمجاز المعنى الحقيقي واحد، المجازات متعددة. في المشترك المعنوي الجامع والطبيعي هو الموضوع له، الباقي كلها أفراد للموضوع له، وليست هي أفراد موضوع له بأنفسها بخصوصياتها. الجامع موضوع له واحد عندنا في المشترك، مثل الإنسان، الإنسان هو الحيوان الناطق، فليكن إلى مليارات الأفراد، لكن الأفراد ليست له. الإنسان لم يوضع لزيد، لم يوضع لعامر، لم يوضع للماهية الكلية، هذه الماهية الكلية اللي حقيقتها هذا الجنس القريب وهذا الفصل القريب، الحيوان الناطق، هذا طبعا يكون له هذا المشترك المعنى. في المشترك اللفظي الأوضاع تتعدد، يوضع لفظ العين مرة للعين الجارية، أخرى للعين الباكية، أخرى ثالثة لعين الذهب، رابعة لعين النفط، وهكذا وهكذا، الأوضاع تتعدد في المشترك المعنوي. الأصوليون يقولون إذا هذا اللفظ تعلم بأنه مشترك معنوي، تعلم، وكان بعض أفراد هذا المشترك المعنوي أكثر من أفراد الأفراد الأخرى لهذا المشترك المعنوي، أنت بمقتضى الغلبة احمل حينما تسمع لفظ المشترك المعنوي احمله على هذا الفرد الغالب ولا تحمله على الأفراد الأخرى النادرة. شيخنا الأنصاري يقول إن كان مرادك أنت يا كاشف الغطاء من الأصل، يعني أن تمليك العين بالعوض جامع بين هذه العقود الثلاثة، ولكن بما أن البيع أغلب فردان من الصلح والهبة المعوضة، احمل التمليك بالعوض على إرادة البيع إن كان مقصودك هذا، فهذا ليس بصحيح. لماذا ليس بصحيح؟ لأننا ذكرنا في جواب النقض بالصلح والهبة المعوضة أن تمليك العين على نحو التعويض منحصر في البيع، لا أن البيع يكون أكثر أفراده. تلك الأفراد الأخرى التي تقع بعنوان الصلح ليس حقيقتها التمليك، الهبة المعوضة ليس حقيقتها التمليك بالعوض. الحقيقة في الهبة هي التمليك المجاني، العوض يستند إلى الشر، ليس هذه معاني حقيقية للتمليك بالعوض. حتى إذا دار الأمر بين هذا الفرد الغالب وتلك الأفراد القليلة النادرة، نحمل اللفظ على لا، أصلا الموضوع له هو شيء واحد ليس بمشترك معنوي. هذا إذا كان مرادك من الأصل هذا، لأنك تتمسك بالغلبة، لأنه الغلبة يقتضي أنك تعترف بالمشترك المعنوي ولكن تريد صرف اللفظ يعني التمليك بالعوض إلى خصوص البيع ببركة الغلبة، هذا معنى، هذا المعنى محل تأمل. إن كان مرادك من الأصل يعني أصالة الحقيقة، يعني تعترف بأن التمليك بالعوض له معنى حقيقي، والصلح بالعوض معنى مجازي، والهبة المعوضة معنى مجازي، وإذا دار الأمر كل لفظ وليس خصوص كلمة البيع، كل لفظ دار الأمر بين أن يكون مراد المتكلم معناه الحقيقي أو معناه أو معانيه المجازية أو أحد معانيه المجازية، ولم ينصب قرينة على شيء من تلك المعاني المجازية، فالمتعين الأخذ بالمعنى الحقيقي. هذا الأصل إذا بهذا المعنى هو مرادك، هذا صحيح وأنا معك لا أخالفك فيه، لكن في كلامك بما أنه كلمة الغلبة موجودة، الغلبة لا ترتبط ببحث الحقيقة والمجاز، الغلبة هي المعينة لبعض الحصص من المشترك المعنوي، فلذلك لا يمكننا أن نماشيك في هذه الدعوة حينما تقول الأصل في تمليك الأعيان هو البيع، بل هو المعنى المنحصر في تمليك الأعيان، ليس إلا، ليس بمعنى الأصل، المعنى المنحصر لتمليك العين بالعوض على وجه التقابل هو خصوص البيع طبعا. بعد بعد الفراغ من هذه الجهة، وطبعا النقض بالقرض يذكره، يتعرض لمجموعة من الإطلاقات. أيضا هذا الكلام هو كلام كاشف الغطاء على الله مقامه، يظهر من كلامه، يظهر من كلامه هو يعرف البيع بشيء، يعرف البيع يعني ينقل تعريف، لأنه كلامه كما تعلمون شرح قواعد العلامة، العلامة يعرف البيع في متن القواعد بانتقال عين المملوكة، هو يشرح هذا المطلب، ولكن يذكر أن كلمة البيع يستعمل أو يطلق على معان أخرى. هذه المعاني الأخرى هي مجموع المعاني أربعة تصير، واحد منها الانتقال اللي هو تعريف العلامة في القواعد اللي هو بتبع الشرح يشرح ذاك المعنى، يطلق البيع ظاهر هم كلامه بأن البيع أصبح مشتركا لفظيا بين هذه المعاني. هذه المعاني الشيخ يتعرض لهذه المعاني لتحقيق هذا الجانب، أن البيع واقعا كما عرفناه هو معناه شيء واحد وهو إنشاء تمليك عين بعوض، أم أنه يمكن أن يكون لها معاني حقيقية أخرى فيصير مشترك لفظي، يعني كأنه وضع تارة لإنشاء التمليك وثانية للعقد وثالثة للانتقال، وهكذا معاني أربعة يذكرها، يذكر هذه المعاني ينقلها. والشيخ أعلى الله مقامه يتأمل فيها. المعنى الأول الذي يذكر ينقله عن كاشف الغطاء أنهم يقولون البيع هو إنشاء التمليك، إنشاء تمليك عين بمار، لأنهم كما تعلمون وذكرنا أن هذا التعريف لم يكن ابتكارا من الشيخ الأنصاري، كان مذكور في مصابيح السيد بحر العلوم أعلى الله مقامه، المصابيح أقدم زمانا على شرح القواعد كاشف الغطاء، لعله نظر على كل حال إلى هذا المطلب وعلم به أن البيع عرف بإنشاء تمليك عين بمار، فقبلوا هذا المعنى، قالوا البيع هو إنشاء تمليك عين بمار لكن لا مطلقا، بل بشرط أن يتعقبه قبول من قبل المشتري. هذا الشرط التعقب بالقبول مو مذكور في تعريف المصابيح ولا في تعريف الشيخ الأنصاري، إنشاء تمليك عين بمال يعني ما يكون زمامه وأمره بيد البائع، إنشاء تمليك عين بمال هذا بيد البائع، البائع حينما يقول بعته يعني ملكت مالي ما لك بإزاء العوض الذي أتمله منك، هذا معنى بعته، ليس هناك فيه قبول من قبل يعني في هذا التعريف، لأنه البيع بالمعنى المصدري يعني الحدث الذي يكون زمام إنشائه بيد البائع، مثل كل العقود اللي يكون زمام إنشائها بيد الموجب، في باب النكاح زمام الإنشاء بيد الزوجة، هي التي تقول زوجتك نفسي بكذا وكذا مثلا، وفي الوكالة يكون الزمام الأمر بيد الموكل هو الذي يقول وكلتك في كذا، في الإجارة يكون الزمام الأمر بيد المؤجر هو الذي يقول أجرتك دربك وإلى آخره. كل عقد يتوقف على الإيجاب والقبول هو عقد، لأنه ليس بإيقاع حتى يقوم بطرف واحد، ولكن هذا المعنى المنشأ هل يكون منشأ من قبل الطرفين أو من قبل الموجب؟ لا شك في أنه منشأ من قبل الموجب، الموجب هو ينشئ ليس للقابل، للمشتري في البيع، للمستأجر في الإجارة، للمتصالح في الصلح وكل عقد آخر إلا القبول والإمضاء، وإلا المعنى الاعتباري ينشئه الموجب بيد الموجب هو، وإنشاء تملك عين بمال هذا بيد البائع. هؤلاء يعني هذا الفقيه كاشف الغطاء يقول البيع يطلق على هذا، هذا صحيح إنشاء تملك عين بمال، وإلى معنى آخر البيع وهو نفس إنشاء تملك عين بمال لكن بشرط أن يتعقبه قبول من قبل المشتري، فإذا ما تعقبه هو بيع بالمعنى الأول ولكنه ليس بيعا بالمعنى الثاني، هذا يصير مشترك لفظي، يعني للبيع معاني متعددة، المعنى الأول هو المعنى القائم بيد البائع إنشاء تمليك عين بمال فرغنا منه، المعنى الثاني هو هذا الإنشاء تمليك عين بمال بضميمة بشرط أن يكون هناك قبول يلحق هذا الإيجاب من قبل المشتري من قبل القابل. هذا أحد المعاني. المعنى الآخر الذي يذكره هو العقد، مثل ما عرفه المحقق على الله مقامه، لكن هذا كما ذكرت يريد أن يدعي بحسب الظاهر أن لفظ البيع حقيقة في هذه المعاني. فالعقد المؤلف من الإيجاب والقبول، هذا يكون هو البيع. ما هو فرق، ما هو الفرق بين هذا وبين سابقه؟ في السابق أيضا كان إنشاء تملك عنان بشرط تعقب القبول، ما هو فرقه مع كون البيع هو العقد المؤلف من الإيجاب والقبول؟ فرقهما شيء بسيط، في الأول يكون القبول شرط، في الثاني وهو العقد يكون القبول جزء، جزء يكون، لأن العقد دائما يتألف من جزئين، من إيجاب وقبول مقابل الإيقاع، هذا الفرق. ولا القبول في كل منهما هو دخيل، في وكلاهما في قبال الاحتمال، القول الأول، التعريف الأول، إنشاء تملك عين المال الذي ليس للقبول فيه أثر أصلا. وهناك معنى ثالث، المعنى الأول هو إنشاء التمليك بشرط تعقبه بالقبول، المعنى الثاني هو العقد المؤلف من الإيجاب والقبول، المعنى الثالث لا هذا ولا ذاك ولا إنشاء تملك عين بمال، وإنما البيع يعني الانتقال، الأثر المترتب على الإيجاب والقبول، لا نفس الإنشاء الذي هو إما بيد البائع بالخصوص أو بيده وبيده المشتري، لا، الأثر المترتب، الأثر المترتب في البيع هو الانتقال، الأثر المترتب في النكاح هو عرقة الزوجية، الأثر المترتب في عقد الإجارة هو ملك المنفعة بقبال الأجر، في كل أثر عقد يوجد هناك أثر يترتب عليه. الأثر الموجود في باب البيع هو انتقال العين من البائع إلى المشتري، وانتقال الثمن من مثلا المشتري إلى البائع، هذا الانتقال، هذا الانتقال هو معنى حقيقي للبيع. هذه المعاني ثلاثة، والمعنى الأول هام وضمها إلى هذه الثلاثة يصبح المجموع أربعة. هل هذه المعاني الثلاثة تكون معاني حقيقية فيصير لفظ البيع مشترك لفظي بين أربع من المعاني، أو أن هذه التعاريف أو أن هذه الإطلاقات على هذه المعاني، يعني إطلاقات البيع على هذه المعاني يكون مجازا وليس إطلاقا حقيقيا؟ إذا كان مجاز لا يعارض تعريفنا للبيع بأنه إنشاء تملك عين بمال، لأنه كثيرا ما يمكن في اللغة العربية يكون لللفظ معنى حقيقي واحد وعشرات المجازات، المجاز بابه واسع، بأدنى ملابسة وعلقة والعلائق 25 علقة في المجاز موجود، هذه هي تصحح الاستعمال المجازي. ويمكن أن يكون للبيع معنى حقيقي واحد وهو إنشاء تملك عين بعوض، ويمكن أن يكون له معاني متعددة مجازية، هذه الثلاثة، أم أن هذه الثلاثة أيضا هي معاني حقيقية؟ الشيخ الأنصاري يبدأ بهذا الحوار مع كاشف الغطاء على الله مقامه الآن بمقدار ما يسع الوقت إن شاء الله. إلى أين حسب الظاهر؟ إلى قضية القرض أو لا، قبل القرض أظن، فما قيل أظن هنا نبلغ البحث أو لا، تتذكرون؟ ها، فقد تحقق، بلي بلي بلي، هذا تمهيد يصير لرد كاشف الغطاء، فقد تحقق مما ذكرنا، يعني مما ذكرناه في جواب النقض بالصلح والهبة المعوضة، أن حقيقة تمليك العين بالعوض هذه الحقيقة ليست إلا البيع. يعني شنو؟ يعني معنى التمليك بالعوض معنى حقيقي واحد وهو البيع، ليس إلا هذا. فلو قال البائع أو المملك قال ملكتك كذا بكذا كان بيعا، يعني لا يدور بين أن يكون بيعا أو صلحا أو هبة معوضة حتى يقتضي الأصل، يأتي الأصل ويساعدنا ويلزمنا بالحمل على، لا ليس كذا، هو معناه الحقيقي كان بيعا، ولا يصح صلحا لأن الصلح ليس هو تمليكا بدءا، وإنما هو تسالم على شيء، نتيجة هذا التسالم هو الملكية، لا أن المنشأ هو الملكية، مع أنه في البيع تقول ملكتك، في الصلح لا يصح لك أن تقول ملكتك، يجب أن تقول صالحتك. ولا يصح صلحا ولا هبة معوضة. وإن قصدهما هذا من باب شر تحقق الموضوع، مثل إن رزقت ولدا فاختنه، وإذا ما رزق ولدا فلا تختنه، هذا من باب السالفة انتفاء الموضوع. إذا ما قصد الصلح، لأن العقود دائما متقومة بالقصود، إذا أنت مو قاصد للصلح ائت بلفظ الصلح، ما هو فائدته؟ أنت لست قاصدا للهبة المعوضة، ائت بلفظ يدل على الهبة المعوضة. أنت لست قاصدا للبيع، ائت بلفظ البيع الذي هو صريح في البيع. ثم ماذا إذا كنت مازحا؟ قل بعتك داري بكذا، هذا يترتب عليه أثر، يترتب عليه النقل الملكي، الدار تنتقل إلى المشتري. أنت مازح، ما عندك قصد جدي. إذا كان عندك قصد جدي وقلت مثلا ملكتك بكذا بكذا ونويت الصلح أو نويت الهبة المعوضة، هذا يقع أو لا يقع؟ ذاك أمر آخر، يتوقف على أن نرى بأن اللفظ الذي ينشأ به العقد يعتبر أن يكون صريحا في مدلوله ومضمون العقد أم لا يعتبر. إذا وسعنا يمكن أن نقول بجواز وقوعه، وإلا إذا قال ملكتك بكذا بكذا هذا لا يحمل إلا على معناه الحقيقي وهو البيع خاصة. وإن قصدهما، وأما إذا لم يقصدهما يعني لم يقصد الهبة ولا الصلح، هذا من باب السالفة انتفاء الموضوع. واضح، لأن العقود تابعة للقصود ليست مجرد ألفاظ، الألفاظ نحتاج إليها في مقام الإنشاء، لكن المقوم للقصد هو عبارة عن المقوم للعقد هو عبارة عن القصد. إذ التمليك، لماذا لا يقع إلا البيع؟ إذ التمليك على جهة المقابلة الحقيقية، هاي الكلمة الحقيقية يأتي بها لأجل أن المقابلة بحسب الظاهر موجودة في الصلح على العين بالعوض، وكذلك في الهبة المعوضة، ولكن ليست مقابلة حقيقية، وإنما هي مقابلة نشأت من الشرط أو نشأت من كون المنشأ هو التسالم على العين بعوضه. أما نفس التمليك يقتضي العوض، إذا اقتضى العوض لا يكون إلا بيعان. لذلك يأتي بكلمة الحقيقية، إذ التمليك على جهة المقابلة الحقيقية ليس صلحا ولا هبة، فلا يقعاني، يعني الصلح أو الهبة المعوضة، بلفظ التمليك. نعم الشيخ يقول لا يقعان به، نعم في صورة واحدة، إذا قصد الإنسان بالتمليك بالعوض الصلح أو قصد بالتمليك بالعوض الهبة المعوضة، هذا يندرج في البحث الذي سيأتي في مقدمة ألفاظ العقود، بأننا نعتبر في ألفاظ العقود الوضع والصراحة أم نتعدى إلى الألفاظ المجازية التي يمكن أن تدل على ذلك العنوان العقدي. إن تعدينا عن الألفاظ الصريحة إلى كفاية الألفاظ المجازية، ربما أيضا نقول يقع الهبة بالتمليك بلفظ ملكتك بكذا، ربما نقول لفظ مجازي يصير، وإلا اللفظ الحقيقي لملكتك بكذا هو البيع. نعم لو قلنا بوقوعهما، يعني وقوع الصلح والهبة المعوضة بغير الألفاظ الصريحة، يعني بالألفاظ المقصود من الصريحة يعني الموضوعة، الموضوع المقصود من الصراحة هنا يعني الموضوع بالوضع اللغوي، هذا مثل نفس كلمة بعته في البيع، مثل زوجته في باب النكاح، آجرته في الأجرة، صالحته في الصلح، وهكذا وهكذا. بغير الألفاظ الصريحة لو قلنا توجه تحققهما، يعني هذا الصلح أو الهبة المعوضة، مع قصدهما، يعني توجه تحققهما بلفظ التمليك بالعوض إذا كنت قاصدا. أما إذا منعت من الإنشاء بغير اللفظ الموضوع له، فطبعا هذا القصد هم لا يجدي، لأن اللفظ قاصر. زين، الآن ذكرنا أن المقابلة الحقيقية هي البيع، ليس إلا فما قيل يتفرع عليه، فما قيل من أن البيع هو الأصل في تمليك الأعيان، هذا لا ينافي أنه هو الشيخ الأنصاري سيأتي في باب المعاطات يعبر عن كاشف الغطاء، وتعبيراته كلها تستند إلى أمور يعني ليس عفوي وعبثي العياذ بالله، يعبر عنا ببعض الأساطين. يعني هو الشيخ الأنصاري يعترف بمكانة كاشف الغطاء في الفقه، جدا يعترف، لذلك يعبر عنا ببعض الأساطين، لا يعبر عن كل أحد بهذا التعبير، ولكن مع ذلك المناقشة للأمور العلمية والمباحث العلمية هذا أمر دارج بين الفقهاء. فما قيل من أن البيع هو الأصل في تمليك الأعيان بالعوض، كما أن الإيجار مثلا هو الأصل في تمليك الأعيان بالعوض، في تمليك المنافع بالعوض. خب تتمة كلام كاشف الغطاء هذا، ما دام البيع هو الأصل فيقدم على الصلح والهبة المعوضة، يعني عند التردد. يعني إذا أنشئ عقد وأنت شككت في أنه عقد بيع أو صلح أو هبة معوضة، عامل مع هذا المشكوك معاملة البيع. لماذا؟ لأن الأصل هو البيع. فما قيل محل تأمل بل منع. الدليل واحد هو يريد أن يقول بل منع من أول الأمر، لكن احتراما شيئا فشيئا يبدأ بالنقاش محل وإلا الوجه الإشكال شيء واحد، وهو أنه ليس مشترك معنوي حتى إحنا يكون عندنا أصل وغلبة وإلى آخره، لا أنه الإشكال للتأمل شيء والإشكال للمعنى شيء آخر، ليس هكذا. محل تأمل بل منع لما عرفت من أن التمليك الأعيان بالعوض هو البيع، يعني ليس مشتركا معنويا لا غير. نعم هذا قلت يحتمل في كلام كاشف الغطاء، وإن كان الاحتمال بعيد لأنه لا ينسجم مع كلمة الغلبة الموجودة في العبارة. نعم يستدرك يقول يمكن أن يكون الأصل في تمليك الأعيان هو البيع، لكن الأصل بمعنى أصالة الحقيقة. إذا اعترفنا بأن المعنى الحقيقي هو البيع لتمليك العين بالعوض، وأن الصلح والهبة المعوضة معنيان مجازيان لكلمة تملكتك بعوض، نعم هنا أصالة الحقيقة تلزمنا بالحمل على البيع، ونقول هذا العقد المجهول هو بيع وليس بشيء آخر. ولكن هذا ليس بمراد. نعم لو أتى المتكلم العاقد بلفظ التمليك بالعوض واحتمل إرادة غير حقيقته، يعني إذا كان معناه الحقيقي شيء واحد وهو البيع، التمليك بالعوض هو البيع، احتمل غير هذا يعني الصلح والهبة المعوضة مثلا، كان مقتضى الأصل اللفظي يعني أصالة الحقيقة. هذا الأصالة الحقيقة من أصول اللفظية المحترمة التي هي حجة ببناء العقلاء، لأن هي من صغريات أصالة الظهور. كان مقتضى الأصل اللفظي حمله، حمل هذا اللفظ لفظ التمليك بالعوض على المعنى الحقيقي يعني البيع، فيحكم بالبيع ولا يحكم بالمعنى المجازي. إذا كان مرادك هذا أمر جيد، ولكن هذا ليس بمرادك بقرينة الغلبة الموجودة في كلامك. هو هم يقول الشيخ لكن الظاهر أن الأصل بهذا المعنى يعني الأصل اللفظي أصالة الحقيقة ليس مراد القائل المتقدم كاشف الغطاء، وسيجيء توضيحه أن هذا الأصل لماذا لا يكون مرادا، سيجيء توضيحه في مسألة المعاطات في غير البيع إن شاء الله تعالى. لكن الشيخ لم يفي بهذا الوعد ولم يبين حول الأصل اللفظي هناك شيء أصلا. هذا هم لأجل أن الشيخ الأنصاري هو إنسان، والإنسان النسيان فيه طبعا ثان، مثل ما العادة يكون طبعا ثان النسيان كذلك. ما أدري بعد السبب نسيان كان أو ما كان يرى أهمية في التعرض إلى، ما أدري. على كل حال في المعاطات في غير البيع التنبيه الخامس من تنبيهات المعاطات، الشيخ بالتفصيل يذكر العقود التي يجري فيها المعاطات، الواقف، الإجارة، الهبة إلى آخره يذكرها، ولكن ليس هناك كلام حول الأصل أنه الأصل اللفظي ما هو شأنه. بقي القرض، فرغنا من نقض التعريف بالصلح وال الهبة المعوضة، بقي القرض داخلا في ظاهر الحد، يعني حد وتعريف البيع بإنشاء تملك عين بمال. ولكن يمكن إخراج القرض بأن مفهوم القرض ليس نفس المعاوضة بين العين المقترضة وبين البدل، بل هو تمليك للعين المقترضة على وجه ضمان المثل أو القيمة، لا معاوضة للعين بهما، يعني للعين المقترضة بهما يعني بالمثل أو القيمة، ماكو هناك تعاوض بينه، لأنه لا يعلم أصلا هذا العوض ماذا يكون في المستقبل بعد شهرين حين حلول الأجل، حتى مع أنه إذا كان معاوضة الآن يرتب الآثار، لابد أن تعلم بالعوض. يعني لا معاوضة للعين بالمثل أو القيمة، ولأجل أنه ليس معاوضة للعين المقترضة، مع ذلك المال الذمي في ذمة المقترض لا يجري في القرض ربا المعاوضة، ما يقول لا يجري فيه الربا، بل باب الربا في القرض أوسع جدا مما هو في باب المعاوضة، ربا المعاوضة لا يجري في باب القرض. يعني هذه الشروط المعينة للربا في باب المعاوضة والبيع، حتى إذا تعدينا، لأنه قلت أشارت إلى أن الربا المعاوضي البعض يقول حتى في الصلح المعاوضي يجري، يعني أيضا يحرم الصلح إذا كان على مالين العوضان، يعني في الصلح إذا كان ربويين يعني من جنس واحد وكان من المكيل والموزون، هذا الصلح أيضا باطل. الربا المعاوضي بناء على عدم اختصاصه بالبيع هو هذا حكمه، ولكن الربا في باب القرض ليس مطلق الزيادة، حتى إذا لم تكن العين المقترضة لا هي من المكيل ولا هي من النقود، من النقود هي، مع ذلك يحرم مطلق الزيادة، يحرم، لا يجري في القرض ربا المعاوضة بل يجري فيه ربا يختص به، وكذلك لا يجري الغرر المنفي في المعاوضة. الغرر المنفي نهى النبي عن بيع الغرر، أو لا غرر في البيع، هذا الغرر هذا مخصوص بالبيع، في باب القرض وجد الغرر فليكون. ثم ماذا؟ ليش؟ لأن الدليل على الغرر المنفي في المعاوضات مخصوص بالمعاوضات، فالغرر في غير البيع لا مانع منه، هذا بناء على أن يجوز الغرر في غير البيع. وإلا إذا تمسكنا بحديث لا غرر، مو لا غرر في البيع، لا غرر المطلق، طبعا هناك هم مشكل يصير، ولا الغرر المنفي في المعاوضة. الأمر الثالث، ولا يعتبر ذكر العوض في باب القرض. والأمر الرابع، ولا يعتبر العلم بالعوض في باب القرض. فتأمل كما ذكرت، يمكن أن يكون إشارة إلى مطلبين، إما أن تختارون المطلب الأول أو تختارون مبنى الشيخ المطلب الثاني، كل على مسلكه ومبناه. فرغنا من تعريف البيع بإنشاء تمليك عين بمال، وقلنا بأن هذه الأمور التي قال الشيخ يبقى على هذا التعريف أمور، لا يبقى عليه شيء، كل الإشكالات قد اندفعت. زين، هل هو معنى البيع هو هذا فقط، أم للبيع معاني أخرى ينفتح باب هذا البحث؟ ثم إنما ذكرنا ولو مقدار دقيقة هسه ولو واحدة من، ثم إنما ذكرنا يعني تعريفنا إنشاء وتمليك عن تعريف للبيع المأخوذ في صيغة بعته وغيره من المشتقات. بائع يعني المملك للعين بالعوض، أبيعه يعني سأملك عيني بالعوض، مبيع يعني العين التي انتقلت إلى الغير بالعوض، هكذا بعد المشتقات كلها. هذا المعنى إنشاء تمليك عين بمال، هو معنى البيع المصدر، المصدر لابد أن يكون معناه في كل المشتقات ينحفظ ومحفوظ ويجري وسيال يصير، فكل هذه المشتقات يجري فيها قضية تمليك العين بالعوض. زين، ولكن يظهر من بعض من قارب عصرنا استعمال البيع في معان أخر غير ما ذكر، وظهور هذا الاستعمال الاستعمال الحقيقي، وإلا إذا كانت معاني مجازية لا ضيرة، يكون لللفظ معنى حقيقي واحد ومعاني مجازية ثلاثة ما إلى إشكال، لكن إذا كانت هذه الاستعمالات أيضا حقيقية قد يصير اللفظ مجمل في مورد إذا أطلق كلمة البيع ولم نعلم أن المراد أي واحد منها. هذا استعماله في غير ما ذكر، أحدها التمليك المذكور، يعني هو هذا إنشاء تمليك عين بعوض، لكن لا هذا الفعل الذي هو فعل البائع فقط، بشرط تعقبه بتملك المشتري، هذا تتم لغد وإليه ينظر لأنه فيه بحث آخر. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله محمد.
وأنتم إن شاء الله من المحسنين إلينا بالدعاء، خصوصا في هذا الشهر الشريف. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم إلى يوم الدين.
الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره يا أرحم الراحمين. كان الكلام في أن العوض والثمن في باب البيع هل يعتبر أن يكون مثل المعوض عينا، أم يكفي في العوض التمول سواء أكان عينا خارجية أم منفعة عرضا قائبا بعين، أو لا هذا ولا